أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في إرث المرتبة الثانية. ما انتهينا وصلنا إلى مسألة 1763. إذا فقد الميت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث. أولاد الإخوة يقومون مقام الإخوة. إذا فقد الإخوة فإن أولادهم يقومون مقامهم. خب، وهنا قاعدة: إذا اتضحت يتضح المراد تماما. شوفوا، الفرض أنه لا يوجد إخوة، أليس كذلك؟ توفي الميت وليس له إخوة، وله أولاد إخوة. خب، أولاد الإخوة نفترض أن آباءهم وكأنهم موجودين، فنعطي الآباء ثم نقسم النصيب على الأولاد. يعني لو كان للميت ثلاثة إخوة، الأول عنده ولدين، الثاني عنده ولد واحد، الثالث عنده أربعة أولاد. جيد، الإخوة الأول والثاني والثالث كلهم ميتين، أولادهم أحياء. مسكين المسألة؟ أولاد الإخوة هم الأحياء، أما نفس الإخوة فأموات. خب، هنا كيف نقسم التركة؟ هنا نفترض أن الولد أن الأخ الأول والأخ الثاني والأخ الثالث أحياء، فنعطيهم كم لهم؟ نعطيهم نصيبهم، مو كذي؟ فإذا أعطيناهم نصيبهم نقسم بعد ذلك النصيب على أولادهم. فهذا الولد، فالأخ الأول قلنا له ولدين، مو؟ خب، هذين الولدين يأخذان نصيب الولد، نصيب ابن الأخ الثاني. مو قلنا الأخ الأول له ولدين، الأخ الثاني له ولد، الأخ الثالث له أربعة أولاد؟ خب، الولدين هناك يأخذان نصيب الأخ هنا، والأخ هناك يأخذ نصيب الأربعة إخوة هنا. يعني مو يقتسمونه، مو نعتبرهم نجمعهم نشوفهم سبعة ونقسم المال على السبعة بهذه الكيفية، بل هذين الاثنين يأخذان نصيب أبيهما، هذا يأخذ نصيب أبيه، هؤلاء الأربعة يأخذون نصيب أبيهم. واضحة المسألة؟ ما وضحت؟ شيخ عبد المنعم، شوف هذين الولدين يأخذان نصيب أبيهم، نفترض وكأن أبيهم موجود، فنعطيه نصيبا، فنقسم نصيب الأب على ولديه. خب، الأخ الثاني نفترضه أيضا وكأنه موجود، فنعطي نصيبه إلى ولده. الأخ الثالث عنده أربعة أولاد، فنفترض أن الأخ الثالث موجود، فنعطيه نصيبه ثم نعطي نصيبه إلى أولاده. وضحت المسألة؟ خب، يقول: إذا فقد الميت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد، وكل واحد من الأولاد يرث نصيبا من يتقرب به. شوفوا، هذين الشخصين يرثان نصيب من يتقربان به، وهو أبيهما الأول. هذا يرث نصيب أبيه، هؤلاء يرثون نصيب أبيهم، وهكذا. إذا كل أولاد عندك ثلاثة إخوة أو أربعة إخوة متوفين وأولادهم موجودين، نقول كل أولاد إخوتك يرثون نصيب أبيهم، كل جماعة يرثون نصيب أبيهم. الآن سيأتي: فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير، أولاد أخ وأولاد أخت أو أولاد أخت فقط لأم، كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد. لو توفي الميت وله أولاد أخ فقط من جهة الأم، الأخ من جهة الأم كم له؟ السدس، مجري؟ خب، فأولاده لهم السدس بالفرض، خب، وله الباقي بالرد، الباقي لهم أيضا بالرد. واضح المسألة؟ خب، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخ أو أخت، كان لأولاد كل واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد.
ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الإخوة الثلث بالفرض وثلثين بالرد. ليش؟ لأن الأخوين من الأم كم لهما؟ الثلث، فكل واحد منهما له الثلث يصير. توفيت أنت ولك أخوين من الأم، كم لهما؟ لكل لهما الثلث، فكل واحد يصير له الثلث بالفرض. مدري؟ خب، وثلث آخر ثلث بالفرض يصير له وثلث بالرد كل واحد. خب أولادهما أيضا كل واحد كل جماعة منهم لهم ثلث بالفرض وثلث بالرد، يعني نصف. نعم هكذا يصل هكذا، لكن نصيب الإخوة يذهب فقط إلى أولادهم، لا يذهب إلى زوجة الأخ. زوجة الأخ هنا لا ترد، لا تغسلون. عندما أقول نسترض الأخ فقط من دار التقريب إلى أجهانكم، نفسين المسألة. مو فعلا الأخ موجود، الأخ متوفي، لذلك زوجته لو كانت حية لا ترد من نصيبي أنا. فجئتون الآن شيخ محمود توفى، عنده ثلاثة إخوة متوفين قبله، تركته تذهب إلى أولاد إخوته. مو خب لو كان الإخوة لهم زوجات هل يرثون الزوجات؟ لا، الزوجات لا يرثون، فقط نحن نتكلم عن أبناء الإخوة. خب يقول ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الإخوة الثلث بالفرض وثلثين بالرد. خب وضحناها بعد، ليش ثلثين بالرد؟ ثلثين يعني ثلث بالرد. ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب. واضح المسألة؟ أولاد الأب أيضا أولاد الإخوة من الأب، أولاد الإخوة من الأب أيضا يرثون نصيب الإخوة من الأب. الإخوة من الأب ماذا يأخذون؟ سنعطيهم نصيب، سنعطي نصيبهم إلى أولادهم. شلون؟ كل شيئين نفترض وكأن الإخوة موجودين، مو أولاد، ما عندنا أولاد إخوة. ما وضحنا إحنا حالات وجود الإخوة؟ ما بقى شيء، ما بقى ولا شيء يا شيخ، ما بقى شيء. فكر شوي بشوف ما بقى شيء. انت مو ملتفت، ما حسبت عادل يا شيخ حسين، ما قريت المسألة وحسبها، اقراها واحسبها. وش قال؟ ثلث بالفرض. اخوين، هذا واحد هذا واحد، كل واحد اعطى ثلث، هذا ثلث وهذا ثلث. زين مو كذي؟ طب هذا الذي اعطيناه الثلث، اعطيناه ايضا ثلثين بالرد، ثلث بالفرض وثلث بالرد، هذا ايضا اعطيناه ثلثين بالرد. صار هذا له ثلاثة اثلاث وهذا له ثلاثة اثلاث، كملت الفريضة وما كملت؟ يبليها شوية الكفار هي المسائل قليل تصير واضحة كلش. خب قال ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم. أولاد الأخ من الأم يقسم المال بينهم بالسوية، وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة. خب انتهت المسألة، واضحة؟ أولاد، إذا كيف نقسم المال على أولاد الإخوة؟ إن كانوا أولاد إخوة من الأم فنقسمه بينهم بالسوية، وإن كانوا من الأب أولاد إخوة من الأب، فالمشهور بين الفقهاء أنه يقسم بينهم بالتفاضل، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو المشهور، المشهور أنه أولاد الإخوة من الأب يقسم المال بينهم بالتفاضل. ولكن السيد الخوئي رحمة الله عليه ما عاجب منها الحكي، يقول أنا لا أرى أنه يقسم بينهم بالتفاضل بل بالسوية. يقول والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل يعني للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب. واضح المسألة؟ ولكن هذه الشهرة، هذا القول المشهور، ولكنه لا يخلو من إشكال، فيه إشكال عندي أنا. خب ما هو رأيك؟ احنا ما يهمنا من هالإشكالات وهالعوارض، أوضح لنا رأيك. يقول ولا يبعد أن تكون القسمة بينهم أيضا للسوية لا يرد فتوى بعد. قلنا سابقا أن لا يرد فتوى، أعطانا الفتوى. ثم السيد الخوئي بعد شاف روحه قال المشهور قال شوي محتار، قال والأحوط هو الرجوع إلى الصلح. واضح أن هذا الاحتياط احتياط استحبابي مو واجب المصالحة، احتياط استحبابي أن يتصالحوا. خوب يتصالح الذكور والإناث لأن الذكر بيأخذ أقل منه، على رأي المشهور يأخذ الذكر أكثر من الأنثى. لو كان ذكر وأنثى أو ذكرين ذكر وأنثتين الذكر يأخذ ضعف يعني يأخذ النصف وهما يأخذان كل واحد الربع، هذا على المشهور. أما على رأي السيد الخوئي الذكر يأخذ الثلث هنا يقل نصيب بعد. خوب مسألة 1764 هذه مسألة مخالفة المشهور في التقسيم بين التفاضل في كذا مسألة بيجينا إن شاء الله نسير الخوي يخالف فيها المشهور. خب في مسألة 1764 يقول السيد رحمة الله عليه إذا خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان للأخ كان لأولاد الأخ للأم السدس. ليش قال كان لهم السدس؟ لأن أبوهم لو كان موجود إلى كم؟ قلنا إحنا أن أولاد الأخ مشترط أبوهم موجود، كم إلى أبوهم؟ سدس. هم أيضا يأخذون السدس. خب أولاد الأخ من الأبوين أبوهم كم إليه؟ الباقي بعد ما زال عن السدس. أولاد الأخ من الأبوين مو أخ من الأم وأخ من الأبوين. خب الأخ من الأم يأخذ السدس، الأخ من الأبوين يأخذ الباقي، أولاد الأخ من الأبوين يأخذون الباقي كنصيب أبيهم. إحنا أعطينا القاعدة العامة، قلنا القاعدة العامة نفترض وكأن الأخ موجود فنعطيه نصيبه ثم نقص نصيبه على أولاده. مو هاي القاعدة؟ هاي القاعدة طبقوها هذه. يقول إذا خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب ما هو الحكم؟ لو ما كانوا أولاد كان الحكم أن الأخ للأم له السدس والأخ للأبوين أو للأب له الباقي. هنا أيضا أولاد الأخ للأم نعطيهم السدس وأولاد الأخ للأبوين أو للأب نعطيهم الباقي. قال كان لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا حتى لو كانوا 40 ولد والباقي، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلوا حتى لو كان واحد ابن الأخ للأب، لأنه يأخذ نصيب أبيه. ما رجحتم للمسألة؟ شيخ محمود عنده أخ من الأم وأخ من الأب، اثنين هم متوفين، أو الأخ من الأم عنده 40 ولد، الأخ من الأم عنده 40 ولد، الأخ من الأب ما عنده إلا ولد واحد. خب ابن الأخ من الأب يأخذ 5 أجزاء وسدس واحد يقسم على أولاد الأخ من الأم. يقولون هذا يأخذ جزء من هؤلاء، نقول نعم لأن كل واحد يأخذ نصيب أبيه بعد. حتى لو على ربية بعد هذه الروايات تيجي بعد شيخنا. مسألة 1765 إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصلبيون، الإخوة غير موجودين، أولاد الإخوة أيضا غير موجودين، موجود أحفاد الإخوة تصل النوبة إليهم. توجهتون الآن؟ إذن الإخوة طبقة أولى إذا كانوا موجودين لا تصل إلى أولاد الإخوة، وإذا أولاد الإخوة موجودين لا تصل إلى أحفادهم، إذا أحفادهم موجودين لا تصل إلى أحفاد الأحفاد، وهكذا. واضح بعد المسألة؟ والتقسيم هو التقسيم لا يوجد أي فرق. إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة. خب وفي هذه الحالة الأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كان من الأبوين. يعني شوفوا هذا 3 إخوة عنده متوفين، هذا من الأب عفوا من الأبوين، هذا من الأب، هذا من الأم. جيد، هذا الذي من الأبوين الأولاد الطبقة الأولى أيضا غير موجودين، هاي الطبقة الأولى لا الأولاد
هذين الأحفاد، أي أحفاد الأحفاد الثالثة يعني الطبقة التي بعدها. خب هنا نقول أي واحد موجود فيه في الطبقة التي قبل يمنع الطبقة التي بعد، حتى لو كان من الأم أو من الأب فقط يمنع، لا تصل النوبة إلى الطبقة التي بعدها. يقسم على هذه الطبقة إن كان موجود منها أحد، إذا لم يوجد منها أحد نصل إلى الطبقة التي بعدها. فإذا لو كان واحد يعطى المال كله، إذا لم يوجد أحد نأتي إلى الطبقة الثالثة وهكذا. إذا نحسب أول طبقة موجودين نقسم الإرث عليهم. إن كان الأولاد المباشرين للإخوة موجودين، أولاد الإخوة موجودين نعطيهم الإرث ولا تصل النوبة إلى أولاد أولادهم. إن كان أولاد الإخوة غير موجودين سنصل إلى أحفاد الإخوة، إن كان أحفاد الإخوة غير موجودين سنصل إلى أبنائهم وهكذا. يقول إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصلبيين أو الصلبيون، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة والأعلى طبقة منهم، وإن كان من الأبهى يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين، وإن كانت من الأبوين. هذا تمام الكلام في إرث، في إرث المرتبة الثانية. أكو شيء؟ نعم نفترض أن آبائهم موجودين فنعطيهم نصيب آبائهم، ثم نقسم. يعني نفترض أن الإخوة أول شيء موجودين فنعطيهم نصيبهم، ثم نقسم نصيبهم على أولادهم، ثم نعطي أولادهم نصيب أولادهم إلى أحفادهم وهكذا.
أدري الأخ من وين؟ الأخ من الأب. إذا هذا يرث لأنه من أولاد الإخوة من الأب، أو ابن أخي لأبي، ابن الأخ للأب كما يقال. خب المرتبة الثالثة في الإرث الأعمام والأخوال. نبدأ شوي نسرع. هنا أيضا لا يرث الأعمام والأخوال، لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين. واضحة بعد هذه، هاي مرتبة ثالثة مع وجود المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية لا تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة، ومع وجود المرتبة الأولى أصلا لا تصل النوبة إلى المرتبة الثانية أيضا. صحيح، هذا واضح أنكم وضحنا أكثر من مرة. هنا إذا وصلت النوبة إلى المرتبة الثالثة فيعطى الأعمام والأخوال وهم صنف واحد، وهم صنف واحد. يعني شنو هو وهم صنف واحد؟ شوفوا في الأب في الإخوة والأجداد صنفين، الأجداد صنف والإخوة صنف. في الآباء والأبناء الآباء صنف والأخوة والأبناء صنف. في المرتبة الأولى الأبناء والآباء، الآباء صنف والأبناء صنف. فوجود فالأب لا يمنع الحفيد، التفتون الآن، الابن عفوا الأب لا يمنع الحفيد لأنهما هذا صنف وذاك صنف. فكتون يا بالضبط، يعني هذا يعطى وهذا يعطى. الإخوة والأجداد هذا صنف وذاك صنف. لو موجود جد الإخوة غير موجودين، ابن الأخ موجود، ابن الأخ يأخذ نصيب أبيه هنا لأن هذا صنف وذاك صنف. لو كان صنف واحد، لو كان الأجداد والإخوة صنف واحد، لو كان الأجداد والإخوة صنف واحد لكنا نقول لو كان الجد موجود وابن الأخ موجود ابن الأخ ليس له شيء، لكن هما صنفين فيكون للأبناء الإخوة شيء. هنا الأقوال والأعمام صنف واحد. شنو الثمرة؟ التفتوا للثمرة لما يقول وهما صنف واحد. الثمرة هنا أن الأعمام لو كان العم موجود والخال غير موجود، موجود ابن الخال، ابن الخال ليس له شيء، لأن العم موجود والعم والخال صنف واحد. لو كان صنفين لكان ابن الخال يأخذ أيضا. ما ركزتوا على المسألة؟ ترى السيد الخوي ماذا قال؟ هما صنف واحد. مقتضى كونهما صنف واحد أنه لو كان العم موجود والخال غير موجود لكن ابن الخال موجود، فابن الخال مقتضى كونهما صنف واحد ابن الخال ليس له شيء، لأن الخال هو الذي في مرتبة العم. تفهمون؟ لكن لو قال هما صنفين لكنا نقول العم يأخذ نصيبه هو صنف، والخال وإن لم يكن موجودين ينتقل نصيبه إلى ابن الخال، لأن ابن الخال صنف آخر. واضح المقصود بالصنف واحد أو صنفين أو مو واضح؟ اتضح؟ اتضح أو أوضح أو أكرر؟ شيخ محمود لا تفتحون هذه المسائل، ما فيها حياة. إذا واحد مو واضح عنده مسألة يسأل، أحسن من يروح البيت وتعم هذا المسألة عليه غم وما يعرف بقية المسائل كلها بعد. خوب يقول وهما صنف واحد، وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعاد. هل يمنع الأقرب منهم الأبعاد؟ مترتب على كونهم صنف واحد، لو كانا صنفين لم يمنع الأقرب منهم الأبعاد، يعني العم القريب والخال البعيد. ركزين، اتركوا ابن الخال، نفس الخال البعيد. عندي عم قريب وعندي خال قريب، هنا في مرتبة واحدة، لكن عندي عم قريب وخال بعيد، هل الخال البعيد يرث؟ لو كان صنفين لقلنا الخال البعيد يرث هنا. حتى على كلا الفرضين، خال الأم، خال الأم، الكلام هو الكلام، ما في فرق. هما صنف واحد، الأعمام والأخوال صنف واحد، سواء كان من العم من الأب أو من الأم صنف واحد. مسألة 1767 للعم المنفرد، يبدأ الآن في الكلام عن إرث الأعمام للعم المنفرد تمام المال. إذا كان عم واحد فقط له تمام المال. طب وكذا للعمين، فما زاد عمين، ثلاثة أعمام، أربعة أعمام، يقسم بينهم بين قوسين بالسوية، يقسم بينهم بالسوية. وكذا العم والعمتان والعمات، لأب كانوا أم لأم، أم لهما معا. واضح؟ هؤلاء يقسم المال بينهم بالسوية. لو توفي الميت وليس له إلا عم واحد أو عمين أو ثلاث أعمام أو أعمام وعمات، ماكو فرق، يقسم المال بينهم بالسوية. للذكر مثل حظ الأنثى، مو مثل حظ الأنثيين، الذكر والأنثى على حد واحد. واضح؟ هنا توضيح لا بد منه، لأن هذا بالممارسة اكتشفنا أن الإخوة يقعون هنا في بعض الهفوات. ما المقصود بالعم للأب أو العم للأبوين أو العم للأم؟ ما المقصود بالعم للأب أو العم للأبوين أو العم للأم؟ شوفوا، قال لأب كانوا أم لأم أم لهما معا. شوفوا العم، من هو العم؟ العم هو أخو الأبو. خلنا نشوف المسألة. أخو الأب كان يكون أخوه من الأب والأم، يعني أخو أبوه من أبوه وأمه، هذا يقال للأبوين، عم للأبوين. واضح؟ أخو أبوه من أمه وأبوه، من أمه وأبوه، يعني خليفة أبوه، نقول في البحرين خليفة. وتارة يكون فرداني، أخوه فرداني، يعني أخوه من أبوه فقط من الأب، هذا يقال عم للأب، مع أنه مو عم أبوه، هو عمك المباشر، عم للأب. استفدتم المسألة؟ مثل الإخوة للأب والإخوة للأم والإخوة للأبوين. وتارة يكون العم للأم. واضح؟ العم للأم هنا المقصود به في هذه المسألة. شو المقصود به؟ يعني أخو أبوك من أمه، يعني أم يعني أمهما واحدة، أمهما واحدة، أبوك وهذا العم أمهما واحدة وأبوهما مختلف. يقال عمك من جهة الأم، لا العم للأم. شوف التعبير اللي عبر عنه، يقول لأب كانوا أم لأم أم لهما، مو عم أمه، لا عمك يعني أخو أبوك بس أخوه من أمه، يعني هذا المقصود. أنا أريد أركز، لا تخلطون بين، لما عندنا بعد عم أمك يصير عمك أو ما يصير عمك، عم أمك، أمك عندها عم يصير عمك بعد، لكن ما نتكلم إحنا عن هذا، لكن بيجي لنا إن شاء الله توضيح بعد شوي. ركزتم الآن؟ فكلامنا هنا لأب كانوا أم لأم أم لهما، يعني سواء كان هذا العم أخو أبوك من أبويه أو أخوه من أمه أو من أبيه فقط. واضحة أوضح أكثر؟ أشوف أنا واضحة. إذا واحد مي واضح عنده مسألة هو يتكلم، أنا ما بقعدك الحين أكرر. خب يقول السيد إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات، إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات، فالمشهور والمعروف أن القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو المشهور. إن كانوا جميعا للأبوين أو للأب، إذا كانوا إخوة من إخوة لأبيك من أبويه أو من أبيه فقط، فتكون القسمة بينهم بالتفاضل، هذا هو المشهور. لكن لا يبعد، يرد على المشهور في الأخوي، لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي، الذكر والأنثى على حد واحد. واضح المسألة؟ في الأخوي يخالف المشهور، لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم للتساوي. والأحوط استحبابا الرجوع إلى الصلح، هذا إذا كانوا إخوة أعمام عفوا للأبوين أو للأب. طب إذا كان أعمام للأم، واضح المقصود بأعمام للأم بالمعنى الذي وضحناه، يعني إخوة أبيك من أمه. أما إذا كانوا جميعا للأم ففيه قولان، أقربهما القسمة بالسوية، أقربهما القسمة بالسوية. هنا المشهور نفسه منقسمين في هذه المسألة. السيد الخوي يقوي أن القسمة هنا بالسوية لا أن القسمة بالتفاضل، بل في كلا الموردين السيد الخوي عنده بالسوية. غاية الأمر هناك الشهرة قائمة على التفاضل، السيد الخوي خالف الشهرة. إذن الخلاصة القسمة في هذه المرتبة بالسوية، في المرتبة وحسب الظاهر أنه يسبيها إلى كل الأقسام التي هي هكذا، يعني أنا مطالعتي السابقة هكذا. خب مسألة 1769، إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب. الكلام كله عن إرث الأعمام، ما موجود أقوال، كلامنا أنه موجود فقط أعمام. شوفوا تقسيم البحث هكذا، أول شيء يتكلم عن وجود أعمام فقط، ثم يتكلم عن وجود أقوال فقط، ثم بعد ذلك يتكلم عن وجود أعمام وأقوال. خب الآن نتكلم عن وجود أعمام فقط، متبي؟ منذ مسألة 1766 كلام عن وجود أعمام فقط، ليس لا يوجد أقوال. يقول إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين، بالتوضيح الذي وضحناه، وبعضهم للأب وبعضهم للأم، يعني هؤلاء الإخوة 10 أشخاص مثلا، يعني 3 منهم إخوة لأبيك من أبويه من أبيه وأمه، 3 منهم إخوة له من أبيه فقط، 4 منهم إخوة له من أمه فقط. واضح المسألة؟ خب ما هو الحكم هنا؟ يقول سقط المتقرب بالأب، هذا قلنا المتقرب بالأب دائما رايح على ماء الأشياء مثلي سقط المتقرب بالأب. خب ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه. طبعا المسألة بعد المتقرب بالأب ليس له شيء أبدا إلا إذا لم يوجد متقرب بالأبوين، فإن المتقرب بالأب يقوم مقام المتقرب للأبوين. والمشهور في هذه الحالة في هذه الصورة هو المتقرب بالأب انتهى ليس لنا كلام فيه، نحن نتكلم عن المتقرب بالأبوين والمتقرب بالأم. وفي حال عدم وجود المتقرب بالأبوين نتكلم عن المتقرب بالأب والمتقرب بالأم. خب يقول في هذه الحالة المشهور بين الفقهاء على أن المتقرب بالأم إن كان واحدا كان له الثلث، وإن كان متعددا كان له الثلث. يعني الأعمام من جهة الأم اثنين فما زاد يكون لهم الثلث، إن كان واحد له الثلث. لا شيخنا، إذا المسألة التي مرت لم تتضح. هنا إذا اجتمع الذكور والإناث في المسألة 1968 يا شيخ محمود، الكلام عن السوية ما قال أنهم كلهم من أب أو كلهم من أم أو ما شابه ذلك، عفوا ما قال بعضهم من الأب وبعضهم من الأم، كان الكلام أن الأعمام كلهم للأبوين أو كلهم للأب أو كلهم للأم. خفت وش المقصود؟ حاولوا تحضرون شوي لأنه التحضير سهل المأمونة. شوفوا سارة نفترض أن الأعمام كلهم من الأبوين، قال السيد الأخوية أن المال يقسم بينهم بالسوية. سارة نفترض الأعمام كلهم للأب، أيضا قال السيد الأخوية أن المال يقسم بينهم بالسوية مع رأي السيد الأخوية نحن. سارة يكونون كلهم للأم أعمام وعمات لكن كلهم للأم، هنا أيضا يقسم بينهم بالسوية. لو اجتمع الأعمام للأبوين والأعمام للأم، عرفت شلون؟ هل كلهم في حد واحد أو يوجد تقسيم معين؟ التفت شلون؟ الآن هؤلاء موجودين وهؤلاء موجودين، هذا وهذا. هل يوجد تقسيم بحيث نعطي الثلث مثلا كما ذهب المشهور الثلث يعطى لهؤلاء ثم هذا يقسم بينهم بالسوية أو بالتفاضل مع الفرق، هذا يعطون مثلا الثلثين ويقسم الثلثين بينهم بالسوية، عرفت شلون؟ الثلث يقسم بالسوية، الثلثين يقسمون بالسوية، أو لا ندمجهم من الأصل. السيد الخوري يقول من الأصل أصلا ندمجهم، يرد على المشهور. وضحت الآن؟ أكيد اتضحت أو أكرر؟ أكيد؟ أي واحد يحتاج بعيد حتى لو 10 مرات بس أريد أحس أن الواحد ملتفت مو فاهي في الدار ما عندي مشكلة، حتى لو 40 مرة بعيد بس أريد أحس أن الطالب ملتفت ما عندي مشكلة في التكرار. إحنا مو ندرس على أساس نقول خلصنا الكتاب. شوفوا في السابقين كان إخوة كلهم للأب والأم للأبوين، قلنا يقسم المال بينهم، عفوا أعمام كلهم للأبوين قلنا يقسم المال بينهم بالسوية، أعمام كلهم للأب يقسم المال بينهم بالسوية، أعمام كلهم للأم يقسم المال بينهم بالسوية. خب الآن إذا اجتمعوا أعمام للأب والأم أعمام للأبوين، عفوا أعمام للأبوين أعمام للأب أعمام للأم، الأعمام للأب يسقطون ليس لهم شيء، الأعمام للأبوين على رأي المشهور لهم الثلثين والأعمام للأب لهم الثلث إن كانوا متعدد، يعني نعطي بعبارة أدق نعطي للأعمام من جهة الأم الثلث أو الثلث والباقي للأعمام للأبوين. ليش قلنا الثلث أو الثلث؟ إن كان واحدا أو متعددا، يعني إن كان واحد له الثلث إن كان متعدد له الثلث. وضحت؟ خب على ذلك هذا الثلث نقسمه بالسوية أو بالتفاضل يأتي البحث. خب يقول والمشهور على أن المتقرب بالأم إن كان واحدا كان له الثلث وإن كان متعددا كان له الثلث، يقسم بينهم يا شيخ محمود بالسوية. خب. والزائد على الثلث أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. انتهى. هذا رأي المشهور. والسيد الخوئي كما تعرفون يخالف المشهور دائما، أليس كذلك؟ ويقول وأنا أيضا هنا أيضا أخالف المشهور، ولكن لا يبعد أن يكون الأعمام والعمات من طرف الأم كالأعمام والعمات من الأبوين ويقتسمون المال بينهم جميعا للسوية للمج، نطيح فقط الأخوة الأعمام من الأب نطيحهم، وندخل الأعمام من الأبوين والأعمام من الأم ندمجهم ونحسب عددهم كم ونقسم المال كله بينهم بالسوية. ولاحظ الآن كيف يتسير أخوي، ألغى الأعمام فقط من الأب وأدخل الأعمام من الأبوين مع الأعمام من الأم في غرفة وحسبهم، قال لهم كم عددكم، قالوا لا عشرة، قال قسم الأموال على العشرة بالسوية. إذن لا يختص الأعمام من الأبوين بنصيب والأعمام من الأم بنصيب. أما على رأي المشهور لا، نخلي الأعمام من الأم في غرفة والأعمام من الأبوين في غرفة أخرى، هؤلاء لهم نصيب سواء قلوا أو كثروا، وأولئك لهم نصيب قلوا أو كثروا. مثلي ويختلف الفرق الجوهري بين رأي السيد الخوئي ورأي المشهور هنا، مو رأي مو فرق طفيف، لأن الأعمام من الأبوين قد يكون واحد العم من الأبوين والأعمام من الأم 20، الأعمام من الأم 20، على رأي السيد الخوئي العم من الأبوين يأخذ كل أعمام من الأم تماما، يقسم النصيب على 21 سهم، يقسم الفريضة ويعطى كل واحد سهم مثلي. أما على رأي المشهور فهؤلاء كلهم يأخذون الثلث، هي 20 نفر كلهم يتقاسمون في الثلث، والثلثين الباقيين لهذا الواحد اللي هو العم من الأبوين. شفتون الفرق الجوهري بين فتوى السيد الخوئي وغيره؟ خب مسألة 1740، إلى هنا انتهى الكلام عن إرث الأعمام لوحدهم. الآن إرث الأخوال لوحدهم وما يطول فيها، يختصرها السيد، يقول للخال المنفرد المال كله، مع الواضحة هي تكررت كثيرا، إذا كان خال واحد فقط ما يعطي المال بأكمله، وكذا الخالان تنازعت، إذا كان خالين أو ثلاثة يقسم بينهم بالسوية. طب الخالة المنفردة كان كلام عن الذكور الآن الإناث، طب وللخالة المنفردة المال كله، نعطيها المال كله بعد، وكذا الخالتان والخالات ويقسم بينهم بالسوية. طب إذا اجتمع الذكور والإناث ماذا نفعل؟ خال وخالة يصير له ما يصير، يصير بعد إذا اجتمع خال وخالة ما يحتاج إلى بعد شرح. طب وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد، خال وخالة أو خالتين وخال، المهم ذكور وإناث بأي كيفية افترضتها كم كان عددهم ما يضر، فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر والأنثى سواء، عفوا الذكر والأنثى بالسوية الذكر والأنثى سواء، عفوا الذكر والأنثى بالسوية الذكر والأنثى فاصلة سواء، هكذا تكون العبارة، يقسم المال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فاصلة سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأم، لأن الأخوال أيضا نفس الكلام، الأخوال التقسيم أنهم أخوين، هذا الخال تارة يكون أخو أمه من أبيها وأمها، وتارة أخيها من أمها وتارة أخيها من أبيها فقط، مشرين مقتصدين المسألة. الكلام هو الكلام. طب يقول سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأم، واضح بعد أن الأخوين أنه للأب يسقطون إذا كان للأبوين موجودين، أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم، في هذه الحالة سقط المتقرب بالأب، سقط المتقرب بالأب. يقول كلامنا السابق إذا كان الأخوات كلهم للأبوين أو كلهم للأب أو كلهم للأم، أما لو كانوا متفرقين بعضهم للأبوين بعضهم للأب بعضهم للأم، نقول يسقط المتقرب بالأب، الخال المتقرب بالأب يسقط، يعني أخو أمك من أبيها يسقط هنا لوجود الأخ من الأبو الخال من الأبوين، الخال من الأب يسقط لوجود الخال من الأبوين. لا لا، إذا كان شوفوا الخال للأب يقوم مقام الخال للأبوين مع عدم وجود الخال للأبوين دائما قاعدة، الذي للأبوين يمنع الذي للأب فقط، وإذا لم يوجد الذي للأبوين يقوم الذي للأب مقام الذي للأبوين. هاي في الإخوة في أولاد الإخوة في الأخوار والأعمام مشيناها في كل مكان، هذه ما تذكرون؟ يقول وإذا كان وإما لو كانوا متفرقين بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم سقط المتقرب بالآب، ولو فقد المتقرب بالأبوين يا شيخ قام مقامه، قام يعني المتقرب بالآب مقامه، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالآب مقامه. فاصلة. الآن أيضا السيد الخوئي يذكر الرأي المشهور وأيضا على جري عادته يخالف. خب السيد الخوئي صرنا الأيام كله ويا المشهور ويخالف المشهور. يقول والمشهور على أنه للمتقرب بالأم الثلث إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا، يعني هذا الإرث نقسمه نعطي للأخوال من جهة الأم، كلهم أخوة الأم طبعا، بس خال أخو الأم من أمها نعطيه الثلث إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا كما مرت الأعمام تماما، والباقي للمتقرب بالأبوين. مجري هنا أيضا نفس الكلام، هو الكلام الشهرة التي كانت هناك تأتي هنا وردها أيضا يأتي هنا. شوفوا توفي الميت وله أخوال، توفي الميت وله أخوال بعضهم للأبوين بعضهم للأب بعضهم للأم. جيد. المشهور بين الفقهاء أن الفريضة تقسم هكذا، نعطي الثلث أو الثلث الثلث أو الثلث للمتقربين بالأم، يعني لإخوة الأم من أمها أخوال يصيرون الثلث إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا، الباقي يعطى وهو الثلثين إن كان إن أعطينا هناك ثلث أو أكثر من الثلثين إن كان هناك ثلث، الباقي يعطى إلى المتقرب بالأبوين الخال من الأبوين. هذا هو المشهور. السيد الخوئي يخالف المشهور كما خالفه هنا، قال ندمج الأخوال للأبوين والأخوال للأم ونعطي المجموع لهما، فلا يختص هؤلاء بالثلث أو الثلث، واضح؟ بل يقسم ندمج ندخلهم جميعا في غرفة واحدة ونقسم المال بينهم بالسوية، هكذا رئيس الخوئي كما تقدم في الأعمام تماما. خب يقول والمشهور على أنه للمتقرب بالأم الثلث إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا. هذا هو المشهور. فاصلة. ولكن رأيي يخالف، يقول السيد الخوئي ولكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالأم كالمتقرب بالأبوين وأنهم يقسمون المال جميعا بينهم بالسوية، يعني لا يختص المتقرب بالأم بحصة والمتقرب بالأب بحصة، بل المتقرب بالأب والمتقرب بالأم يدمجون معا ويقسم المال بينهم بالسوية. خب مسألة 1761 إذا اجتمع الأعمام والأخوال. 1771 إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى، والثلثان للأعمام. شوفوا كان الكلام السابق أعمام فقط ثم صار الكلام عن أخوال فقط، الآن يشرع في اشتباك الأعمام والأخوال، أعمام مع أخوال كيف نقسم؟ الأخوال لهم الثلث، الأعمام له ثلثان، انتهت المسألة. واضح؟ الأعمام لهم الثلثان والأخوال لهم الثلث. يقول إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى، ما كفر، خالة أو خال أو عشرة أخوال ما كفر. والثلثان للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى. فإن تعدد الأخوال اختصموا الثلث بالسوية على ما تقدم في آخر المسألة 1770. مجري. وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين أيضا بالسوية كما تقدم في آخر المسألة 1769. مسألة 1772 أولاد الأعمام، يدركنا الوقت لناخذها، نتركها إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.